Ya Allah. Euzu billahi es-semi'il alim mineşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salli ya Rabbi ala Muhammed ve ehli beytihi tayyibin at-tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil li veliyyikal ferec ya Kerim. Vec'al ferecena bi ferecihi ya erhamer rahimin. Tevekkeltu ala Allahil azim. الآية 190 في سياق آيات الاستدلال قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. كان الكلام كما تعلمون في كتاب الحجر وقلنا وهو عبارة عن تقييد التصرف المالي وتقييد القاعدة المعروفة الناس مسلطون على أموالهم. وقلنا للحجر توجد شنو أسباب متعددة وذكرنا هذه الأسباب إجمالا وقلنا الصغر رقم واحد، السفه اثنين، الرقية ثلاثة، الفلس أربعة، والجنون شنو خمسة. هذه الآية تذكر السبب الثاني من أسباب الحجر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نهي، والنهي ظاهره شنو الحرمة، وبالتالي لا يجوز إعطاء الأموال إلى السفهاء، النهي عن دفع الأموال شنو للسفهاء. والسفهاء مفردها شنو سفيه، والسفيه هو ذلك، عليكم السلام مولانا، السفيه هو ذلك الذي ليست لديه الحكمة أو العقلنة في التصرفات المالية. ومعنى عدم إعطاء الأموال للسفهاء شنو معناها؟ معنى لا تجوز تصرفاتهم شنو المالية إلا بإذن الولي. إذن هذه الآية تدل على مسألة مهمة، قلنا هو السبب الثاني من أسباب الحجر وهو السفه. جيد، هنا قالت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ذكرت الآية أول قلنا نهي وموضوع السفهاء وقالت أموالكم، ولكن المفروض سياق الآية يأتي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لو أموالهم. إحنا الآن نستدل على منع، على المنع يعني من إعطاء مال السفيه إلى السفيه. عندنا ولي وعدنا سفيه وهذا عنده أموال، نقول له للولي يا ولي فلوس السفهاء لا تعطيهم إياه، ترى ذولا ما يعرفون يصرفونه، أنت شنو أنت الولي أنت تصرف بالأموال. المفروض سياق الآية تصيرك ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، هذا المفروض السياق، والأموال لهم ترجع على السفهاء، فيكون التقدير ولا تعطي أيها الولي مال السفيه لل سفيه، بل كن أنت قيما عليه واعمل بالولاية عليه وفق المصلحة واسترزق بهذا المال، ثم من بعد ذلك ادفع الفوائد والأرباح شنو للسفيه لأداء حاجاته المختلفة من المأكل والمشرب والمسكن وبقية شنو الضروريات. وبالتالي كما قلنا أنه عدم إعطاء مال السفيه للسفيه هذا شنو لازمه؟ أنه هو محجور عليه في التصرفات المالية. فلماذا قال أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ ليش؟ الجواب أنه فيها إشارة لطيفة جدا، وهو أن هذا المجتمع الإسلامي وهذه البنية الاجتماعية الإسلامية لا تنظر بنظر الإفراد والتفريق بين أفراد المجتمع، وكأنها تنظر هاي الآيات والله يعلمنيش انظروا إلى المجتمع كوحدة واحدة وأنتم كجسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم شنو كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوه مضمرات تداعى له سائر الجسد بالشنو بالسهر والحمى، أنتم كلكم جسد. فذني أموال السفيه، ترى تقولون هاي أمواله، ترى شنو بهاي النظرة؟ أموالكم باعتبار أنتوا واحد، أنتوا هذا السفيه بوجودكم الاجتماعي شنو واحد، فلا تؤتوا السفهاء أموالكم أموال السفيه شنو، ترى هي مثل أموالكم، لأن أنتم وحدة واحدة، وحدة اجتماعية، مو المسألة في المجتمع وفي نزول القوانين الاجتماعية الحتمية والضرورات التاريخية أن كل واحد بوحده، تعبيرهم عيسى بدينه وموسى بدينه، لا، كل يؤثر في الآخر. فهي أموال السفيه ترى هي أموالكم، وإذا كانت أموالكم الإنسان يتصرف بمال على خلاف المصلحة لو يضعه في مورده، يحافظ عليه لو ما يحافظ. فهذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أنت يا أيها الولي عندما تكون لك الولاية على مال السفيه فلا تقل أن هذا المال هو مال السفيه وأتصرف فيه كيف أشاء، لا، هذا ماله مثل مالك، ماله مثل مالك، شلون أنت تداري المال مالتك وتتحرز في الصرفيات، كذلك الحال هنا. واضح؟ هاي نكتة قالت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا وجه من الوجوه، ولكن يحتمل أنه المراد لا، مو ولا تؤتي مال السفيه للسفيه للحجر الثابت عليه، لا، يا أيها الرجل إذا كان لديك أولاد سفهاء، إذا كان لديك أصدقاء سفهاء، إذا كان لديك أقرباء سفهاء، فلا تعطي مالك لمن؟ للسفيه، فيبقى الضمير بعد شنو على ظاهره، لا تجوز فيه. هنا هذا على احتمال، الاحتمال الثاني مو المال مال السفيه ولا تعطيه لمن؟ للسفيه، لا، أيها الشخص، أيها المؤمن، أيها الأب، أيها الرجل، أيها الأخ، لا تعطي المال مالتك اللي أنت تملكه لمن؟ للسفيه، لأن هذا راح يبذر شنو في غير مواضعه بدون حكمة، وبالتالي النهي هنا موجه لصاحب المال باعتبار ماله أن لا يعطيه شنو؟ للسفيه. فهذا احتمال رقم واحد. إذا صار احتمالين، أموالكم إما بهذه النظرة الاجتماعية بين الجزء والكل وأن المجتمع وحدة كاملة متماسكة، هذا استعمال مجازي المفروض يقول أموالهم، قال أموالكم على مود يبين أنه الولي كذا وكذا بالمال، يعني يحافظ عليه واصرفه في موارده. الثانية لا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نبقيها على الظاهر، بقي شنو الظاهر، وأنه يا صاحب المال يا مالك المال لا تؤتي مالك المن للسفيه. يتغير المطلب بالحجر، الجواب لا، سواء على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني، فاللازم نفس اللازم، وهو أنه السفيه لا يعطى الماء، السفيه لا يعطى المال، سواء كان المال ملك السفيه أو كان المال ملك صاحب المال. شنو معنى هذا؟ نقول هذا بدلالة دائما نكررها، التنبيه والإيماء، هذا شنو لازم الكلام، يعني هو محجور عن التصرفات المالية. إذن على الاحتمالين، واضح هذا الخلاصة، على الاحتمالين سواء كانت أموالكم أموال الأموال أموالكم هي أموال السفيه أو أموالكم هي أموال الشخص، لازم الكلام شنو أن السفيه محجور عليه وممنوع في التصرفات المالية. واضح هذا إن شاء الله؟ واضح؟ قال تشير الآية الكريمة إلى السبب الثاني من أسباب الحجر وهو السفه، كما أشارت إليه الآية المتقدمة سابقا. الآية اللي أخذناها البارحة كانت وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، دي شنو تقول؟ الرشد قلنا من الرشيد وهو في خلاف السفة، دي تتكلم عن الرشيد أنه الماء، الإنسان إذا كان رشيد فأعطه الماء، هاي شو تقول؟ إذا كان الإنسان سفيه فلا تعطيه الماء، لذلك هنا كلمة هنا شوف، لذلك قال كما أشارت إليه الآية المتقدمة سابقا ودلت، هاي الآية مالتنا، ودلت على النهي عن دفع أموال السفهاء إليهم، أموال نفس السفهاء، فالسفيه لا يدفع إليه ماله بل على وليه أن يعمل على وفق المصلحة ثم تدفع إليه فوائد ذلك المال ليرتزق بها في مأكله ومشربه ومسكنه وملبسه. وهذا يدل على أن السفيه شنو يدلها بالدلالة الالتزامية، يدل على أن السفيه محجور عليه في التصرف بماله كما هو واضح. جيد. ولعل التعبير بكلمة أموالكم أو أموالكم هنا على القراء دون أموالهم مبني على نظرة القرآن الكريم إلى مجموع المسلمين كأنهم شنو بلي فرد واحد. فالمؤمنون كمثل الجسد يعني جسد الواحد إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. وكنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة دائما ينظر الإسلام حلوة هاي النظرة. لا يصير الإنسان أناني. حتى إحنا الصنف اللي دا نشتغل في هذا العلوم لا نصير بس نفكر بنفسنا، نطلب علوم، نريد أصول وفقه وكفاية وحلقة ثالثة وبحث خارج، وما أفكر شنو بالمجتمع وما أفكر باليتيم وما أفكر بالفقير، لأن دول جزء مني. دول شنو؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هاي العلاقة الثنائية بين بناء الذات والحركة لخدمة المجتمع والحركة لشنو خدمة عيال. لا قال كمثل الجسد إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى. وفي ذلك تحريض قوي على العمل في صالح اليتيم وعدم أكل شيء من ماله. وهل يعمل الإنسان في ماله على خلاف المصلحة؟ ممكن. هذا خذ هذا. ويحتمل أن يكون المقصود من فقرة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم شنو المقصود؟ نهي الأولياء عن الدفع من أموال أنفسهم إلى السفهاء. هذا احتمال رقم 2. لا الدفع من أموال السفهاء نفسها، ولكن هذا الاحتمال الثاني لا يؤثر على ما استفدناه. هسه استفاديت أموالك أمواله، المهم اللازم نفس اللازم. نعم اللازم نفس اللازم. شوف وهو الحجر على السفيه في التصرفات المالية، فإن ذلك ثابت على تقدير كلا الاحتمالين. جيد. الآية اللي قرأناها قبل قليل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى الآن بها بعد أحكام متعددة يعني أجنبية عن المقام، ولكن هي أحكام موجودة. الحكم الأول قالت التي جعل الله لكم قياما. هاي الأموال الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأموال شنو قيامة. شنو معنى قيامة؟ يعني جعل قيام المجتمع، جعل قوام المجتمع، جعل حركة المجتمع إنما تكون بواسطة هذه الأموال. فأن تحافظوا على هذه الأموال. هذه الأموال نعمة وجعلت للحفاظ على كيان المجتمع، لولا البيع والشراء والملكية و هذه المعاملات الإنسان ما تجرى هذه الحياة في الخارج. هذا يفتتح محل كهربائيات وذاك محل يبيع ماء وذاك والتبادل بهذه العملة. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأموال فد وسيلة لحركة المجتمع، لديمومة المجتمع، ووسيلة لوصول الإنسان إلى الكمال. بعد إذا هيجي وبها قيام المجتمع فحافظوا شنو عليها. إعطاء وهنا إعطاء المال للسفيه هو خلاف حكمة التشريع. شنو خلاف حكمة شنو الاعتبار الموجود في المال والجعل للمال بأنه شنو هو قوام المجتمع. يعني التصرفات المالية التي يقوم بها السفيه خلاف الحكمة الإلهية، ولذلك لا تعطوا السفهاء هذه الأموال. هذه نقطة رقم 1. نقطة رقم 2 قال وارزقوهم فيها لو منها. قال في الآية وارزقوهم فيها واكسوهم، والمفروض التعبير شي يصير وارزقوهم منها. وارزقوهم شنو منها، ولكن نفرق بين ارزقوهم فيها وارزقوهم منها. لو قال ارزقوهم منها نستظهر أن الصرف من عين المال الأصلية مال السفيه، من نفس المال أنت اسحب 100 اسحب 10 20، ولكن هذا يؤدي إلى اضمحلال رأس المال. نعم، وبالتالي تخلص أموال اليتيم لو ما تخلص أموال. نعم، ولكن هذا التعبير وارزقوهم فيها بها إشارة أخرى إلى أنه هذا المال مال الفقير. لا تخلي شنو أهم عملية اقتصادية مهمة، أنت مالك لا تخليه بمكانه وما تحركه. لا، نظرية تحريك الأموال، حرك مال اليتيم بما فيه مصلحة وشوف تجارات مضمونة وابدي استرزق به، ابدي تاجر به، ابدي استربح به واصرف من الارباح على من على الفقير مع الحفاظ على راس المال بل وانماء هذا الراس. لذلك قال وارزقوهم فيها، يعني شنو ارزقوهم فيها؟ ارزقوهم تعاملوا معامله صحيحه بهذا المال، وفي هذا المال ليكن هذا المال سبب شنو الاسترزاق بواسطه الارباح شنو متولده من المضاربه والتجاره وغيرها. واضح ان شاء الله. حيث الامر الثالث قالت الايه وقولوا لهم، طبعا قالت وارزقوهم فيها واكسوهم، بعد نعرف هاي الاموال والارباح شنو راح تكون لرزقه، يعني للمأكل والمشرب والكسوة، اي لكل ضروريات الحياة مالتهم. بعدين قالت الامر الثالث وقولوا لهم قولا معروفا. دول السفهاء، طبعا هو انسان لو مو انسان، انسان إلى شعور لما إلى شعور، إلى شعور المال ماله لما مو المال، نعم المال ماله. قال دولة صحيح انتوا عندكم قانون شرعي بحجر السفيه عن ماله، ولكن لا تستعمل الفظاظة ويا انت سفيه ما ننطيك من مالك، روح اضرب رأسك بالحائط كذا، هذا الحكم الشرعي. لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الإنسان يدعو إلى الدين باللسان الطيب والكلمة الطيبة. لذلك يقول وقولوا لهم قولا معروفا. طبعا أنا على مود شنو أقول له؟ لا خلي أنا أتاجرك بالأموال، أنا أضمن لك يا أنت لا تتعب روحك. كلمة شنو طيبة، الكلمة الطيبة صدقة، وبالتالي لابد أن تكون اللغة التي يتفاهم بها الولي مع السفي لغة طيبة وقول معروف حتى لا يولد النفرة وأل مشاكل، لأننا نفرق بين السفيه وبين المجنون. فالمجنون لا عقل له ولا دراية له، ولكن السفيه له عقل ولكن درايته دراية بسيطة ساذجة لا يضع الأمور في نصاباتها ولا يسير سيرة العقلاء. واضح إن شاء الله. قال ثم إن هناك شنو ثلاثة قضايا شبيهة جانبية ترتبط بالآية الكريمة لا بأس بالتوجه إليها. الأولى أشارت الآية الكريمة بفقرة التي جعل الله لكم قياما إلى مدى أهمية الأموال في إدارة عجلة المجتمع، وأن الله سبحانه قد جعلها قواما للمجتمع، وهذا يمكن عده حكمة للنهي عن دفع الأموال إلى السفهاء حيث يقومون بتبذيرها وإتلافها. عليكم السلام مولانا. حيث يقومون بتبذيرها وإتلافها مما لا يتناسب مع الحكمة المذكورة. صبحكم الله. الثانية عبرت الآية الكريمة بكلمة فيها حيث قالت وارزقوهم فيها ولم تقل وارزقوهم منها، شنو؟ إشارة إلى اعتبار كون الدفع من ربح المال من النماء وليس من عينه، وهذا حكم آخر، وهذا حكم آخر نستفيده، وهذا حكم آخر نستفيده من الآية الكريمة شنو؟ غير الحكم المتقدم وهو سببية السفه للحجر. الثالثة أشارت الآية الكريمة بفقرة وقولوا لهم قولا معروفا إلى اعتبار كون التعامل مع السفهاء تعاملا حسنا وألفاظ التعبير جميلة، فإنهم ليسوا فاقدين للإدراك والشعور كالمجانين، بل لهم إدراك كغيرهم. جيد. الآية الأخرى وهي الآية 191 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الآية هذه تتكلم عن السبب الثالث من أسباب الحجر، وشنو؟ العبدية والمملوكية. فإن الإنسان إذا كان عبدين يأتي قانون الحجر عليه بتصرفاته شنو؟ المالية. قال ضرب الله مثلا عبدا شبي مملوكا، طبعا هاي مملوكا بعد الصفة واضحة لأنه العبد لا يكون شنو إلا مملوك، يعني يقصد هنا من العبد بعد مو العبودية وإنما العبدية وإنما شنو الرقية، فتكون الرقية سبب إلما شنو للحجر. ضرب الله عبدا مملوكا شبيه لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء مطلقا على كل التصرفات، ومن التصرفات شنو؟ المالية، إلا بإذن وليه. وما معنى ذلك؟ إن العبد لا يملك المال، العبد لا يملك المال. وهنا قولان في المقام. القول الأول، أصلا في ذات العبد لا اقتضاء له للملكية، لا اقتضاء له للملكية، فلو تبرع له بمال أو جيء له بمال أو إلى آخره، أو اشتغل بمال، فيبقى المالك من هو؟ السيد الولي، صحيح، وهو الذي يتصرف بالمال، والعبد لا ملكية له. هذا قول رقم واحد. قول رقم اثنين، لا، العبد باقتضاء الملكية، العبد شبيه اقتضاء الملكية، ويملك هو المال، ولكن يملك، ولكن التصرف في ذلك المال ها ليس من حقه، ليس من حقه. إذن يوجد قولان في المقام. القول الأول أنه لا يملك أصلا، والمالك من هو؟ الولي، المالك والمتصرف. القول الثاني لا، يقول لا، المال هو يملكه، بس التصرف به ماله حق. واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد. لذلك قال: تشير الآية الكريمة إلى السبب الثالث من أسباب الحجر، وهو شنو؟ الرقية العبدية. وهناك خلاف مذكور في الفقه، وهو أن العبد هل يملك أو لا يملك. فقيل هو أساسا لا يقبل الملك، يعني شنو الملك أساسا؟ يعني لا اقتضاء له. وقيل هو يملك أكل اقتضاء وقابل لذلك. شو قال؟ قابل، عنده شنو؟ قابلية، عنده استعداد، عنده قضاء، ولكنه لا يحق له التصرف شرعا إلا بإذن مولاه. وعليه سواء كانت نظرية الملك أو نظرية شنو، آخر شيء النتيجة واحدة، وهي عدم جواز العبد للتصرف بماله، يعني شنو؟ الحجر عليه في تصرفاته المالية. قال: وعليه فهناك اتفاق على أن العبد لا يحق له التصرف من دون إذن مولاه، إما لأنه لا يملك من الأساس، أو لأنه لا يحق له ذلك بالرغم من كونه مالكا. والآية الكريمة تدل على هذا المقدار المتفق عليه، ولا يستفاد منها أكثر من ذلك. شنو المقدار المتفق عليه هذا اللي نريده؟ أنه لا يجوز للعبد التصرف بالمال، وهو محجور عليه. هسه ليش محجور عليه؟ لعدم ملكيته، ما عنده اقتضاء، أو لعدم للمانعية من التصرف، مع أنه ملك، هذا ما نقدر نستدل منه، وإنما نستطيع لعله أن نستفيده من آيات أخرى سوف تأتي. جيد. الملك لعله البعض يقول نستطيع أن نستفيد القول الثاني، وهو أن العبيد يملكون، من استفيد من هذه الآية راح نقرأها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. هاي أخذناها الآية سابقا، وقلنا هذه شنو المقصود منهم؟ الحرات. فمما ملكت أيمانكم، جيد، من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن شنو أجورهن بالمعروف. فهذا اللي يقول الله جل وعلا: إذا نكحتم الحرات خب حرات، إذا نكحتم الإماء شنو أنطوهم شنو أجورهن. هاي فآتوهن أجورهن بالمعروف. إيش قال رب العالمين؟ أنطوا المهور والأجور، أنطوا للأمة لو أنطوا لسيد الأمة، ظاهر الكلام. قال: وآتوهن أجورهن، وأن هذا يدل إذا أنا أعطي الأجر لازم إتيان الأجر، أنه تملك لو ما تملك الأمة تملك، لأنه يقول وآتوهن أجورهن، يعني وآتوهن مهورهن. الإتيان للمهر لفلان هذا دال على أنه يملك لو ما يملك، يملك، وهي أمة أو عبد لا فرق بينهما. فنفهم أنه نستطيع أن نستفيد من هذه العبارة أن الآية لم تقل وآتوا الأجور مثلا السادة أو الأولياء أو الولي، لا، قالت وآتوهن أجورهن بالمعروف، وهذا يدل على أنه ملكية الأمة أو العبد لا فرق للمال. قال، نعيد العبارة، قال: بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، ملكية الأمة، حيث قيل وآتوهن عليكم السلام، وآتوهن أجورهن دون وآتوا مواليهن أجورهن. ما قالت هيك الآية صباح الله. وقد تقدم ذلك تحت عنوان نكاح الإماء في كتاب النكاح فراجع. واضح إن شاء الله. إذن محصل الآية الأولى والثانية أنه أول شيء العبد الأمة محجور عليه من التصرف في الأموال. هسه قلنا هاي إما وإما، إما لعدم الملكية أو للملكية والمنع. نقول الآية الأولى لا تشير أكثر من شنو؟ المنع. أما هذه الآية نستطيع أن نستظهر منها ملكية العبد والأمة شنو؟ للمال، لرأس المال. صار عندنا كم سبب؟ صار عندنا ذكرنا عدة أسباب ثلاثة للحجر. بعد عندنا شنو؟ عندنا الفلس والجنون. الفلس والجنون. أما الفلس فإنه ظاهراً لم ترد آيات تدل على الحجر لمنوى المفلس، وإنما نستفيد ذلك من الثقل الأصغر وهي من روايات أهل البيت، هذا رقم واحد. أما الجنون البعض يستفيد من الجنون يعني بأولوية قطعية وبترقيح مناط، قال هو إحنا السفيه 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 اللي عند عقل قليل تصرفاته مو عقلائي من على ومن على المنعة مصح. قبل شوية قلنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقولوا وأنت السفيه منعة. زين ياهو الأشد السفيه لو المجنون؟ ها المجنون، فالعلة تكون به أقوى للمنع. فشنو ننقل الحكم من السفيه إلى المجنون بالتنقيح شنو؟ بتنقيح المناط القطعي، لأننا نقول إن علة المنع في السفيه هي السفاهة وهي البلادة وهي عدم راجحية العقل وعدم وضع الأموال في محلها شنو يعني بنسبة معينة. أما المجنون أصلا شنو بعد راح يكون من باب القطعي أنه شنو لا يجوز له التصرف بالمال. إذن السبب الرابع نقتنصه ونستفيده من روايات أهل البيت وهو شنو؟ الفلس. وأما الجنون فنستطيع أن نستفيده بالأولوية القطعية بينه وبين السفه. يعني نقول بالمجنون هواي أشد المسألة، شلون احنا بعد ننطي المال؟ كلش واضح هاي المسألة، هاي واضح إن شاء الله. قال قد اتضح من خلال ما تقدم، شنو اتضح؟ أن الآيات الكريمة الثلاثة السابقة قد أشارت إلى ثلاثة من أسباب الحجر، وهي شنو؟ الصغر والسفه والرقية. ويبقى الفلس لم يشر إليه إلا في الروايات عن رواية أهل البيت سلام الله عليهم، وسائل الشيعة جزء 13 الباب 6 من أحكام الحجر. وأما الجنون فيمكن استفادته أو استفادة سببيته للحجر بالأولوية. يا أولوية يا أولوية ظنية لو قطعية، بالأولوية القطعية. فإن السفه إذا كان سببا لذلك للمال فالجنون أولى قطعان. جيد، خلنا نأخذ شوية على الكفارات، عندنا بعد كم دقيقة. دور الكفارة وأقسامها. الكفارة على وزن شنو؟ فعالة، صحيح؟ كفار فعال. كفارة على وزن شنو؟ فعالة. و كفر كافر، كفر يكفر، هذا كافر كفار كفارة. المعنى اللغة ومالته بمعنى التغطية والستر. لغة الكافر يسمى كافران شنو؟ لأنه يغطي الفطرة مالته ويستر شنو الفطرة. لذلك اللغتين الكفارة لغتين والكفر والكافر بمعنى التغطية شنو والستر. وقد سميت بذلك الكفارة لغة، ليه سميت الكفارة كفارة؟ قال لأنها تغطي الذنوب، تستر الذنوب، فسميت الكفارة شنو؟ بكفارة. واضح لغتين؟ إذن هذا المعنى كلش قريب. حلو أنه أنت الإنسان لما يرتكب ذنب فلا بد له من كفارة، وذلك لأن هذه الكفارة شنو؟ تستر الذنب، تغطي الذنب، تمحو شنو الذنب. هذا شنو لغة. اصطلاحا لا، اصطلاحا الكفارة عبارة عن عقوبة، عقوبة تفرض من المولى على عبده شنو بسبب ارتكاب هذه الذنوب للستر، فيبقى المعنى اللغوي موجود لو مو موجود موجود، ولكن بالاصطلاح هي عقوبة تفرض من المولى ومن السيد على عبده على المخلوقات، شنو؟ لستر هذه عندما يرتكبون الذنوب ويتجاوزون الحد. هاي العقوبات المالية اللي هي تصير عقلائية، الآن الإنسان ما يطبق النظام في بعض الأحيان إلا أكو عقوبات مالية رادعة، فشرعت هذه العقوبات المالية الرادعة حتى شنو الإنسان من جهة سرح نذكرها بعد شوية، المهم هسه الجهة اللي يريدها حتى تستر عليه الذنوب، ولكن تبقى هذا الستر إنما هو مرحلة من مراحل التكفير عن الذنب، لأن الأصل الإنسان إذا أذنب لابد له من توبة، ولابد أن تكون التوبة نصوحة صحيح، وأن يعزم على عدم شنو عدم العزم على الإتيان بالذنب مرة أخرى، ولكن كل المكافيات يقول لك صحيح أنت تبت صحيح شنو نصوحة، ولكن في قبال ذلك تبقى الغرامة المالية شنو عليك موجودة، اللي هي شنو هذا منع مالي، هذا شنو خلينا نسميه في التنبيه مهم، لأن الإنسان دائما يميل شنو مع الأمور المادية وتؤثر فيه الأمور المادية، فلما تجي العقوبات تشوف الإنسان يرتدع، وهذا أحد طرق الردع، مرة الردع أخلاقي ذاتي بالضمير، مرة الردع اجتماعي خاف من المجتمع، ومرة الردع شو يكون ردع مالي، واضح إن شاء الله تعالى. جيد. قال الكفارة فعالة من الكفر بالفتح ثم السكون بمعنى التغطية، وقد سميت بذلك لأنها تكفر الذنب عن المذنب، يعني أي تمحوه وتستره وتغطيه. غفر الشيء أي بلي غفر الشيء يعني تقريبا، بس أكون فرق بيناتهم، واحد يكون في مبحث الليل الله سبحانه وتعالى لما يستعمل هذه الألفاظ، إما نقول أنه يعني الكافر موسى، احنا شو نقول الكفارة تغطي الشيء، الغفار يعني محو الشيء ولكن بلحاظ آخر، لابد أن يكون فرق بينهما، يعني الكفارة هي نفس الكفارة تعمل على تغطية هذا الأثر، الغفار هو الذي شنو يغفر الذنب أن يتجاوز شنو عليه بمعنى شنو يمحوه، تجي أكل علّه بيناتهم خلينا نقول في علاقة، بل هل هما مترادفان؟ لا إراد مراجعة يعني إيه لا طبعا نسبة، إنه كل نسبة نسبة، إما أن المترادفين طبعا دائما بينات تساوي في عالم الترادف أو غيره، بس كون واحد يتأمل بيها. وقد اصطلحت شرعا يعني الكفارة على الجزاء الثابت على ارتكاب بعض الذنوب لسترها له في الجملة، ما قال بالجملة ليش، فإن الستر الكامل وإن كان لا يتحقق إلا بالتوبة الصادقة، إلا أنه يتحقق بالكفارة كما قلنا في الجملة، أي هاي عوامل تنضم إلى بعضها البعض، توجد توبة، يوجد عزم على عدم الرجوع إلى الذنب، وتوجد شنو عقوبة مالية، وتوجد شنو عقوبة مالية، كل هذه تعمل على الستر الكلي، فالستر الكلي له أجزاء من هاي اللي ذكرناها. والكفارات دور فعال في التشريع الإسلامي من ناحيتين يرحمكم الله، الناحية الأولى كما قلنا هو ردع للإنسان وردع مالي، وهو مهم جدا في أنه يشكل عصب رنام في داخل الإنسان في خاطره في وجوده، أنه يدير بالك للإنسان دائما يميل شنو إلى حب المال، إلى حب المال، لذلك قال إنها تحول دون ارتكاب المؤمن للانحراف، فمتى ما علم أنه لو أفطر في شهر رمضان متعمدا كان عليه صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة مثلا، شنو كون ذلك عائقا عن تجاوزه وتعمده للأفطار، فالعقوبة المالية تكون رادعة، هاي من جهة. من جهة ثانية أن هذه الأموال لما تؤخذ ككفارات، وهي كلش مهمة، تكون مصدر مالي مهم في إدارة حركة الاقتصاد بالنسبة للمجتمع الإسلامي والإيماني وبالنسبة للفقراء، لأن هذه الأموال لما تجي تشوفون الآن لما تجي كفارات الإنسان يأخذها يوزع على الفقراء يوزع على الأيتام، وبالتالي هاي عجلة الحياة ودورة المال في المجتمع تكون شنو بإنسيابية شنو صحيحة، وبالتالي هاي الكفارات كما قلنا سبب ثاني تشكل مصدر مالي مهم لدوران عجلة الحياة ولقضاء حوائج الناس. نقدر نضيف شيء ثالث من اللازم مادني، أنه الإنسان عندما يعطي الكفارة صحيح هو يتعاقب، وصحيح دورة المال تتكامل، الثلاثة يشعر أنه بأن فلوسه وين راحت؟ للفقراء، أنه يعني الحنية والتفاعل والألفة بالمجتمع شنو تكون هم إلى أكثر، فيستلذ أكثر، فيكون ردع عن الذنب من جهة وتحبيب له في الطاعة بأن أمواله انتشرت بين الفقراء والناس، وهذا يكون سبب آخر شو لتكامل الفرد والمجتمع. قال ثانيا تقوم بدور فعال في تشكيل النظام المالي والاقتصادي، حيث ينتعش الفقراء بدفع الكفارات إليهم، بل إن في ذلك محاولة واضحة للحد من الرق. هذا مهم بعد آخر لبناء مجتمع متساوي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبالتالي شرع في نفس الكفارات حصة من حصصها شنو؟ أنه عتق الرقاب. فكان زين العابدين سلام الله عليه يشتري 1000 عبد ويجعل منهم دورة علمية حوزوية لمدة سنة، بعد ذلك في ليلة العيد أو في يوم العيد كان يبعث هؤلاء العبيد ويطلقهم لوجه الله تعالى، وهذا من نظام صحيح جدا في بناء المجتمع الصالح وفي تحرر الإنسان وفي معرفته شنو لعبوديته لله، لأن العبد دائما يحس بانكسار داخلي، والله سبحانه وتعالى ما خلق العبيد عبيدا، إنما أكرمكم عند الله شنو أتقاكم، بل إن في ذلك محاولة واضحة للحد من الرق والسعي نحو التحرير والعتق. سبق بس أقسام الكفارات نذكرها ويا بعدكم رأيتكم بالفقه باللمعة بالشرائع. الكفارات 4، إما أن تكون الكفارة مخيرة، وإما أن تكون الكفارة مرتبة، وإما أن تكون الكفارة شنو مخيرة ومرتبة، وإما أن تكون الكفارة كفارة الجمع. إذن 4 أنواع أو أقسام من الكفارات، وكل واحدة موجودة في باب فقه. قال ثم إن الكفارات لها شنو أقسام 4، فتارة تكون كفارة مرتبة أكطولية، وأخرى تكون كفارة مخيرة عرضية بينهما، وثالثة يجتمع فيها الأمران طولية وعرضية اثنينات، ورابعة تكون كفارة الجمع. خلنا نقرأ واحدة. فمثلا كفارة هسه بعدين يجي كلهن، هسه راح بس يبينهن إجمالا، ثم بعد ذلك يدخل إليها تفصيلا بالآيات التي سوف تأتي. الله سفه مثلا خليه. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. وأنا خلي الدرس القادم نبين الإجمال مالته ثم التفصيل على مود يكون ربوط. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.